بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 11 من الجزء الرابع، صفحة رقم 72. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. كما أن الله تعالى يكرم عباده المؤمنين ويحفظهم وينصرهم، فإنه قد يبتليهم بالضراء والخوف والقتل، ليعلم سبحانه من الذي يتعبد الله تعالى على جميع أحواله ويرضى بقدر الله أيا كان، ممن يعبده على حرف وينقلب على وجهه ويرتد عند البلاء. هذا من حكم ما قدره الله عز وجل على المسلمين في غزوة أحد، يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين مع عدوهم من المشركين. فقد ابتلاهم ربنا، ابتلى المسلمين بالهزيمة والقتل، وهذا أظهر خبايا النفوس عند المنافقين، وكان في ذلك درسا أو وكان في ذلك درس لأهل الإيمان في الثبات والتزام أمر القائد وعدم التولي يوم الزحف. وكذلك كان في هذا درس لهؤلاء المؤمنين بأن يسلموا لقدر الله ولا يقفوا مع أحزانهم. الدرس ليس لهم فقط، الدرس لكل من عاش في ظلال هذه الآيات وأجال فكره فيها، يعني موضوع البلاء ما ينقطع عبر الأزمان. قال الله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. آية وسياق قرآني يظهر خذلان أهل النفاق لأهل الإيمان الحق. في أصعب اللحظات نجدهم يرجفون في الأمة، يحاولون إضعافها. في غزوة أحد ينسحب عبد الله ابن أبي ابن سلول بثلث الجيش، هو الجيش كله قوامته 1000 مقاتل من المسلمين، يعني لم يتبقى من جيش المشركين إلا الثلثين، قرابة 700 مقاتل. لكم أن تتأملوا صعوبة الموقف مع قدوم جيش المشركين بجيش قارب 3000 مقاتل. الآية تذكر أن من حكم ما قدره الله عز وجل على المسلمين في هذه الغزوة أن يظهر حال هؤلاء المنافقين ويتعرف أهل الإيمان عليهم وعلى حيلهم. لما رجع أهل النفاق إلى المدينة وتخلفوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعهم عدد من المؤمنين لتحريضهم على القتال، حاولوا يرجعوهم، أرادوا ثنيهم عن يعني الفرار، عن الذهاب إلى المدينة. قالوا لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني تعالوا قاتلوا في سبيل نصرة الدين الذي أظهرتم دخولكم فيه، ادفعوا عن ديننا، عن أرضنا، عن عرضنا، ادفعوا كيد المشركين وشرهم، رابطوا معنا وكثروا سوادنا أمام أعدائنا، لا تخذلونا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. زعموا أن حصول القتال أمر مضمون وأن قريشا لا ينوون القتال، ولذلك لا نريد ضياع أوقاتنا بحسب زعمهم. قال الله تعالى عنهم: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني حالهم هذا لا يبشر بخير، فعالهم تدل على أن قلوبهم لم يدخلها الإيمان، وإن نطقت ألسنتهم بذلك تدل على أنهم يبطنون الكفر. كلامهم بأنهم لا يظنون قتال الأعداء للمؤمنين مع وضوح الأمر وبيانه يدل على كذبهم فيما يدعون، وأنهم إنما أرادوا تفشيل المسلمين فكانوا أقرب للكفر وأهله وألصق بهم. نفاق الاعتقاد يا إخوة يا أخوات يا طلاب العلم وطالبات العلم، هذا نفاق الاعتقاد أمره خطير، وصاحبه يحمل قلبا دخله الشك ودخله الريب. قال الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، سورة النساء. إذن قال الله تعالى عنهم: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هم موقنون بأن المشركين الذين جاءوا بخيرة مقاتليهم وجمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ما استطاعوا من قوة سيقاتلون جيش المسلمين وسيسعون لاستئصال هذا الدين من أرضه، لكنهم قالوا بألسنتهم خلاف ذلك وتعذروا عن بقائهم مع المسلمين بأن أمر القتال بعيد ولا يستحق البقاء والرباط. قال الله تعالى: والله أعلم بما يكتمون، يعني وسيحاسبهم عليه في يوم تكشف فيه السرائر ويحصر فيه ما في الصدور. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، سورة النساء. قال الله هنا في تتمة الآيات في سورة آل عمران: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا كلامهم بعد انتهاء غزوة أحد، يزيدون آلام المسلمين آلاما، يلبسون ثوب الناصح المشفق على من قتل من جيش المسلمين، ويقولون: لو أنهم أطاعونا وسمعوا مشورتنا وقعدوا عن القتال ولم يخرجوا له لما قتلوا ولما فقدوا أحبتهم وفقدوهم. طبعا يعني لعلكم تستحضرون وأنتم تعيشون مع تفسير هذه الآية بعض أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا كيف يرددون كلمات هؤلاء المنافقين عندما يكتب الله تعالى الشهادة لبعض المجاهدين في سبيله ممن اصطفاهم الله تعالى لقتال أعداء الأمة ممن احتل أرضها واعتدى عليها. هكذا يقول المنافقون. قال الله تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ليس صحيحا أن قعود المرء عن الجهاد سيدفع عنه الموت، ولم يذكر في تاريخ الأمم منذ خلق الله تعالى الأرض أن أحدا لم يمت. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فكل نفس خلقها الله ستموت ولو على فراشها، وكم ممن أمسى في عافية وأصبح من أهل الآخرة. والعاقل هو من صنع ميتته بنفسه ليلقى الله تعالى على خير حال، ولا يكون ذلك إلا بالإقبال على ما أمر الله به ولزوم طاعته. قال الله تعالى سورة الجمعة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تصحيح للمفاهيم، تنوير للبصائر، ينتفع به كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. لا يكاد الصادقون مع الله يمرون بمثل هذه الآيات إلا وتزداد قلوبهم شوقا لما يرضي ربهم عنهم، ويفهمون حقيقة الطريق إلى الله وما بعدها. صحيح أن النفس غالية جدا على صاحبها، ولكن هناك ما هو أغلى بمنظور الشرع وهو الدين، ولذلك نبذل أرواحنا فداء لنشر ديننا في الأرض وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. يا من تقرؤون هذه الآيات، يا من تستمعون إليها، يا من نزلت عليهم هذه الآيات، لا تجبنوا عن لقاء أعدائكم خشية أن تموتوا، ولا تظنوا أن من قتل في سبيل الله وهو مقبل في أرض الجهاد قد مات، وإن بدا لكم ذلك في ظاهر الأمر وفقا لمقاييس الحياة الدنيا، ولا تحزنوا عليه حزنا شديدا، لأن الله تعالى أعد للشهداء حياة طيبة تخصهم في عالم البرزخ قبل قيام الساعة، فضلا عما ينتظرهم في الجنات من كرامات. الشهداء ماتت أجسادهم ماتت أجسادهم لكن أرواحهم تحيا وتسعد عند ربها وتتلذذ وتتنعم في حياة لا نشعر بها ولا نعلم حقيقتها إلا ما دلتنا عليه النصوص الشرعية في ذلك. الشهداء يرزقون رزقا تطيب حياتهم به. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهيد فارقت روحه جسده فلم يسعد في حياة البرزخ باللذات كما كان في الدنيا، فأكرمه الله وعوضه جسدا من طير لينتقل في الجنة حيث شاء ويسعد بنعيمها أكثر وأكثر، كما جاء في صحيح مسلم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الشهداء: أرواحهم في جوف طير خضر لها قنادير معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. الحديث هنا مسائل: الأولى، أخرج الإمام أحمد بن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. هذا الحديث متعارض مع ما قبله في بيان الحياة التي يحيا الشهداء بها. جمع بعض أهل العلم بينها بقوله: إن الشهداء عند الله أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، هذا اللي تكلم عنه الحديث السابق، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، ففي ناس بيكونوا تعلق أرواحهم وتأكل في أنهار الجنة، ومنهم من يكون على باب الجنة، أو أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويأتيهم رزقهم وقت الغدو ووقت العشي. الثانية، مسألة ثانية: لا يتعارض تخصيص الشهداء بهذه الحياة مع ما جاء في عموم من مات على الإيمان. يا جماعة، كل من مات على الإيمان وإن لم يكن شهيدا له كرامة عند ربه بأن يأكل من شجر الجنة، كما دل على ذلك ما أخرجه مالك وأحمد والنسائي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن أو نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة، يعني تأكل حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه. طب ما الفرق بين الحياتين إذن؟ إذا كل مؤمن في الجنة يأكل منها والشهيد كذلك، ما الفرق؟ الفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تنتقل في رياض الجنة حيث شاءت، بخلاف المؤمنين الذين لم يكونوا من الشهداء فإن أرواحهم في أجواف طير يعلق ويأكل من ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها، فكانت حياة الشهداء أكمل وأتم تشريفا لهم وتكريما. مسألة الثالثة: في سبب نزول الآية الكريمة هنا، أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ابن مسعود: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، يعني سألهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وعند أحمد وأبي داود بإسناد حسن عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. الآية. وأخرج الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي يا جابر ما لي أراك منكسرا. إيش الحزن هذا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي، طبعا هو استشهد في غزوة أحد، وترك عيالا ودينا. قال صلى الله عليه وسلم أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاح. فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك. قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات الآية. قال الله تعالى في تتمة الآيات فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخبار من الله عن السرور والسعادة التي تملأ قلب الشهداء في سبيل الله لما يروه من الكرامة والنعيم المقيم عند الله. وحتى نستحضر هذا المشهد العظيم تأملوا فرحتنا في الحياة الدنيا بنعم الله علينا، كيف تكون الفرحة؟ ما بالكم بتلك الفرحة التي تنتظر أولئك الذين صدقوا الله فصدقهم الله. ومن أسباب استبشارهم وسرورهم أنهم يذكرون إخوانهم المجاهدين الذين كانوا معهم في الدنيا ولا زالوا من أهلها لم يستشهدوا فيطمئنون. يعني من استشهد يطمئن، تقر عينه بما ينتظر رفيقه وتقر أعينهم بما ينتظر رفقاءهم من أمن وانتفاء حزن. هذه السعادة التي وجدوها وذكروا بسببها إخوانهم إنما أحاطت بهم لأنهم أقبلوا على رب كريم، استقبلتهم الملائكة وبشرتهم بما يؤمنهم فلم يخافوا، وكذلك لم يحزنوا على ما تركوا من خلفهم من الذرية والمال. وهكذا تمنوا وأرادوا لإخوانهم من بعدهم. ومما يدل على رضاهم بما هم فيه ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة، 70 واحد من الأنصار قتلوا في غداة واحدة، وقنت صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوهم من قبائل رعل ولحيان وعصية يدعو عليهم ويلعنهم صلى الله عليه وسلم. قال أنس ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى نسخ. إيش هذا القرآن اللي نسخ؟ أنهم قالوا أن بلغوا عنا قومنا، هؤلاء 70 الذين قتلوا وهم الآن شهداء وفي الجنة، قالوا أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال الله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هم آمنوا وامتثلوا ما أراده الله منهم على أكمل حال، فكان وفاء الله تعالى لما وعدهم به عظيما، فزادهم ذلك بشرى إلى بشراهم، ورأوا فضل الله عليهم يتتابع ولا ينقص لا ينقطع، رأوا نعمه تزداد تتجدد، كان فضل الله عظيما. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، هذا من أسباب استبشارهم كذلك، فإنهم استحضروا ما قدموه بسبب إيمانهم وما أكرمهم به ربهم، انشرحت صدورهم، علموا أن أعمالهم وأعمال إخوانهم من بعدهم لم ولن تذهب هباء منثورا. قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. سياق قرآني ممتد في تسلية المسلمين في مصابهم يوم أحد، وبيان من الله تعالى لمواقف عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أظهرت عزائمهم التي لا تلين أمام الصعوبات، وأظهرت استجابة لأمر الله ورسوله في أحلك المواقف وأشدها عليه. الآية تذكر ما جرى مع المسلمين بعد غزوة أحد، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين سيرجعون مرة أخرى للمدينة لتحقيق مكاسب وغنائم بعد أن ندموا على سرعة رجوعهم إلى مكة. نادى صلى الله عليه وسلم في المؤمنين الذين أصابهم القرح، يعني أثقلتهم الجراح، أثخنت فيهم، آلمت، ندبهم صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا معه لتتبع هؤلاء المشركين وردعهم عن قصدهم وتخويفهم. سارعوا للطاعة والامتثال، سارعوا للطاعة والامتثال. خرجوا معه حتى وصلوا مكانا يسمى حمراء الأسد، وأقاموا فيه أياما. فلما علم المشركون ذلك عدلوا عن رجوعهم للمدينة وسارعوا للرجوع إلى مكة. هنا لفتة نافعة لنا في طريق دعوتنا وجهادنا. لا تظنوا أن طريق الدعوة والجهاد يعني طريق يسير وطريق سهل، بل ستمر فيه على المخلصين لحظات عسيرة تتطلب أن يسارعوا في استفاقتهم وكرتهم على الأعداء، وتتطلب مزيد صبر وجلد ومجاهدة. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. آية تهمنا كثيرا في التعامل مع المعوقين من أبناء جلدتنا الذين يرجفون ويبثون الخوف والرعب في قلوب المصلحين والمرابطين والمدافعين، والذين يعملون على التهويل بقوة الأعداء وعددهم وشدة بأسهم، ويتظاهرون بحرصهم على مصلحة الأمة. هناك لحظات حاسمة وفارقة في دعوتنا وجهادنا لا تقبل هؤلاء الدخلاء، وتتطلب ممن أنار الله بصيرتهم أن يحسنوا في توكلهم واعتمادهم على ربهم، وأن يتذكروا أن الله تعالى ناصرهم ومعينهم، وهو الذي بيده مقاليد الأمر. ونعم الناصر والمعين والحافظ، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الناصر، نعم المعين، نعم الحافظ، نعم من سلمنا إليه أمرنا. أهل أحد وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يخرجوا إلى حمراء الأسد جعل البعض يخوفهم من ذلك، يعني يطلب إليهم البقاء، لأن المشركين جمعوا حشودا كثيرة للرجوع إلى المدينة، فخوفوا جيش المسلمين بكثرة الأعداء وقوتهم. لكن أهل الإيمان تختلف طريقتهم عن طريقة غيرهم. هم يعلمون أن الله معهم، وأن الاستعانة به والتوكل عليه يكفيهم في نصرهم على أعدائهم وصبرهم على قتالهم مع أخذهم بما استطاعوا من أسباب. ولذلك هل استجاب صحابة محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الإرجاف؟ لا، خرجوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه ترى عبارة يدرك المؤمنون قيمتها وحاجتهم إليها، فإن فيها اعتمادا على الله تعالى وحده في استجلاب المنافع ودفع المضار، وفيها تبرؤ من الحول والقوة، ثم الثقة بالله عز وجل، ثم الرضا بما قدر الله ويسر. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.